الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي يقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. أمرت أي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مبنية للمجهول، والمقصود أن الله عز وجل هو الذي أمره. أقاتل الناس، ولم يؤمر بقتل الناس. وها هنا فرق كبير جدا بين القتل وبين التقاتل. أما القتل ففيه معنى الاعتداء، وقد يكون بحق وقد يكون بغير حق، كقتل القاتل وقتل المحصن الزاني المحصن. أما المقاتلة فتعني المدافعة. أمرت أن أقاتل أي إذا قاتلوني، أقاتلهم إن منعوني، وهذا معنى جميل جدا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، المعنى أني أمرت بتبليغ لا إله إلا الله، فإن منعوني أو قاتلوني عليها قاتلتهم. فالناس يتقاتلون من أجل الدنيا، وتنشب الحروب الدولية والعالمية من أجل الاقتصاد ومن أجل سرقة أموال الآخرين ومن أجل السيطرة على العالم ظلما وعدوانا. نحن أحق الناس بذلك، نحن نقاتل للحق ونقاتل للتوحيد ونقاتل للعدل ونقاتل للقسط ونقاتل لإقامة شرع الله في الأرض ونقاتل للعبودية لله عز وجل، فهذا من حقنا، كل ذلك من حقنا. وهم يقاتلون من أجل ماذا؟ من أجل السيطرة على العالم، من أجل الظلم، من أجل سلب الخيرات، من أجل الاقتصاد، من أجل المال. الحرب العالمية الأولى من أجل المال والاقتصاد والسيطرة على العالم، راح فيها ملايين ومليونة من الناس. يمكن كل حروب المسلمين ما راح فيها هذا العدد، تقصف المدن بكاملها، أطفال النساء المستشفيات مدارس، هذا كله غير موجود في الإسلام. فلا يتبجح هؤلاء المعاندون. أمرت الحرب العالمية الثانية قامت من أجل ذلك. أما قتال المسلمين هو أولا ليس ابتداء لأجل القتال، ابتداء ليس لأجل القتال، وإنما نقاتل من قاتلنا ونقاتل من منع كلمة الله. شهادة أن لا إله إلا الله معلومة، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة تفسير، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وفيها فائدة بوجوب مقاتلة من يمتنع عن شعائر الإسلام العظيمة المعروفة الجماعية. لو لا سمح الله قدر أن أهل مكة منعوا من الحج، يقاتلون، امتنع الناس من الصلاة يقاتلون، بل شيخ الإسلام يرى أنه من امتنع من الأذان يقاتل حتى يظهر هذه الشعيرة، ولا يلزم من ذلك التكفير، فقد يقاتل الإنسان بدون تكفير، يقاتل بدون تكفير. فمانعي الزكاة قتلوا، وهم ليسوا كلهم من الكفار، منهم من كان مع مسيلمة ودخل بالعموم، ومنهم من أنكر الزكاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم منعها، ومنهم من منع أداءها للدولة أنهم يتصرفون بها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك ويدخل في ذلك أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويقيموا الحج، فلو قدر أنهم ما أرادوا إقامة الحج لابد من قتالهم، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وبعد في عدة روايات إلا بحق الإسلام أو إلا بحقها، أي بحق لا إله إلا الله. وحسابهم على الله، يعني لها معنيان ها هنا، وحسابهم على الله، أي إذا أظهروا الشهادة وأبطنوا الكفر فالله هو الذي يحاسبهم، أنا لا أحاسبهم على ذلك. يعني يدخل فيه مقصود بذلك المنافقون، حساب نياتهم على الله. والمعنى الآخر وحسابهم على الله، يعني وحساب أمورهم بالصدق والكذب والحسنات والسيئات يكون على الله وليس علي. عصمة الدماء، المؤمن معصوم الدم، لا يجوز انتهاك حرمة دمه إلا في إحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والثاني الثالث من يذكرني، المرتد، المرتد عن دينه. إذا ارتد ما عاد له حرمة، وإذا زنى وهو محصن، وإذا قتل نفسا. عصموا مني دماءهم وأموالهم، وكذلك لا يجوز أخذ مال المسلمين بغير حق، لا يجوز ذلك لا من سلطان ولا من غيره، فأموال المسلمين مصونة محفوظة. تفضل. نفس المعنى. وإذا اقتصر الحديث على ذكر الشهادة فقط الأولى حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فتلك لازمة، هذا من باب الاختصار، وإلا فإن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، فإن الشهادة بالنبي صلى الله عليه وسلم لازمة كلزوم الشهادة بشهادة لله عز وجل. نفس العبارة، لم يرد في أي حديث من الأحاديث أني أمرت لأقتل الناس، وإنما أمرت لأقاتل. وقد فصلنا بما يغني عن الإعادة ما الفرق بين اللفظين. تفضل. نفس الألفاظ، ليس هناك معنى جديد، وإنما توضيح لقوله وحسابهم على الله، أي أني لست مطلع على القلوب ولا أحاسب الناس على ما بطنت بها قلوبهم أو عليه نفوسهم. إنما فيه فائدة جواز الاستشهاد في الآية لمعنى معين، إنما أنت مذكر، أي لست بمحاسب، هذا هو المقصود. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إنما أنا مذكر ولست بمحاسب، وأما الحساب فهو على الله عز وجل. نعم. ها هنا شرط جديد، وهو وكفر بما يعبد من دون الله، وهو مقرر في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، إذ لا يمكن أن يجتمع كفر وإيمان، وإذا اجتمع كفر وإيمان غلب الكفر. إذا اجتمع كفر وإيمان غلب الكفر، لأن الكفر ناقض كما يجتمع معه طهارة وبول. توضأ ثم بال، ما يجتمعان، إما أن يكون على طهارة أو يكون على غير طهارة، إما أن يكون على إسلام وإيمان وإما أن يكون على كفر، ولا منزل بين المنزلتين، لا يوجد منزلة. فإذا اجتمع كفر وإيمان، هذه القاعدة الأولى في هذا الباب، إذا اجتمع كفر وإيمان غلب الكفر لأنه ناقض. طيب، لكن إذا اجتمع إسلام بيقين، إيمان، اجتمع إيمان ثم قول كفر أو فعل كفر، فيبقى على إيمانه ويبقى على إسلامه حتى يخرج، حتى يثبت. وتعلمون أن في هذا الأمر أولا التثبت، نتثبت منه هل هذا الفعل صدر منه أو لا. فإذا كان في جريدة أو في مقال أو سمع يعني معروف عنه أو أقره، فهذا معنى الثبوت. النقطة الثانية بعد الثبوت، من يذكر؟ استبيان. لماذا قلت هذا؟ ما الدافع لك لهذا؟ ماذا تريد بهذا؟ لعله زلت لسان أو إلى غير ذلك. الأمر الثالث الاستتابة. فإذا ثبت فإما لا، أول مسألة قلنا التثبت، بعدين الاستفسار. لا، إقامة الحجة، إقامة الحجة ثم الاستتابة، في أربع مراحل للقاضي في ذلك، لا يجوز تجاوز هذه المراحل، لكن يمكن أحيانا تجاوزها بمفهوم بواقع الحال. كان كتب مثلا مقالا أو صرح تصريحا بصوته مباشرة، فهذا لا يحتاج إلى تثبت. لكن بالنسبة للمقالات تحتاج إلى تثبت، قد يكون هناك خطأ أو تغيير أو تحريف قد. وكفر بما يعبد من دون الله، فلا بد أن تكون عقيدة المسلم صحيحة في الكفر، يقينية بالكفر، ولو وقع بعد ذلك في خطأ كفري أو عمل كفري أو لفظ كفري. لا يمكن أن يقبل منه إسلام عند الله إلا بعد أن يعتقد اعتقادا جازما ببطلان ذلك، ببطلان ما يعبد من دون الله اعتقاد. ولو وقع بعد ذلك بأخطاء يكون الأمر أخف بكثير من أن لا يعتقد ذلك. وهذا الفرق بين الكافر الأصلي والمسلم الذي يطرأ عليه الكفر. الكافر الأصلي ولو ظهر منه بعض الألفاظ الشرعية والإيمانية فيبقى على أصله الكفر. وقال الله عز وجل يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول الله عز وجل: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، عندهم جزء من الإيمان، إيمان بالله وإيمان ببعض الرسل، وقد يكون بمعظم الرسل. النصارى يؤمنون بمعظم الرسل إلا برسولنا صلى الله عليه وسلم، فهذا الإيمان منهم غير مقبول. التثبت حتى لا يكون مكذوبا عليه.
ليس فقط التثبت،
أنت الآن تتثبت هو مسلم الأصل لا غير مسلم، طيب تتثبت من هذا القول إذا قالوا خلاص هو اعتذر، لا اعتذر ما اعتذر، طيب هو يقول هذا إذا قيل له أنت ماذا تقصد، ماذا يجيب، إجابة كفر ولا إيمان؟ لا تثبت أنه ثبت عنه القول أم لا، بعد بيجي التبين ماذا يريد من هذا القول، ماذا يريد؟ لا يجوز حتى يستبان، يعني ما لم يقول وراء رجل في بعض الكلام لا يحتاج استبيان إلا إذا كان رجل من قبل مسلم. مثلا رجل يقول هذه الشريعة الإسلام شريعة بدوية لا تصلح، هذا ما يستبان بمقصده، هذا يقام عليه الحجة مباشرة.
أجل الشيخ قد يسب جماعة صحيحة مثلا يسب الوهابيين أو السلفيين ويقول ما عندهم عقول ولا شيء، ولكنه أعتقد لك
هذا لا يشبه من الكفر في شيء، ليس من الكفر
حتى لو منع صحيح شيء.
نعم هذا يكون له فيها مآرب أخرى. لو أن إنسانا سب المسلمين ينظر هل سبهم لدينهم أم لأنهم مثلا سرقوه آذوه خسروه وعملوا معاملة زينة، قال والله ما أتعامل مع المسلمين أنا أتعامل مع اليهود والنصارى. قيل له لماذا، وإذ قال لأنهم سرقوني مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، هذا لا يكفر لكن يؤدب. أما إذا قال مثلا علم أنه عداء للمسلمين هذا لا يفعل ذلك إلا كافر. تفضل. باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان والإسلام. عن أبي هريرة قال ثلاث إذا خرجنا، يعني ثلاث من أشراط الساعة إذا ظهرنا فلا يقبل الله بعد ذلك من أحد إيمانا ولو تشهد ولو دخل في الإسلام، لأنه انقطع أغرق باب الإسلام فلا يدخل أحد بعده. وذكر أمورا ثلاث، أولها طلوع الشمس من مغربها وهي من أعظم الآيات ظهورا، إذ لا تخفى على أحد من الناس أبدا، لا من إنس ولا جن ولا كافر ولا مسلم ولا ذكر ولا أنثى ولا صغير ولا كبير ولا مشرق ولا مغرب ولا من أقصى الأرض ولا شمالها ولا غربها. فالناس عندما تخرج وقتئذ ستظهر الحجة الدامعة على أن دين الإسلام هو الدين الصحيح، فيشهدون ويدخلون في الإسلام، يشعرون أن الساعة قد دنت، عند ذلك ممنوع الدخول في الإسلام. والدجال وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك فقال وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم بأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون.
لا يقبل
لا يقبل منه.
محنة أو فتنة الدجال يعني تقول المؤمنين فقط والكفار مضمونين ولا يعني هذه؟
لا طبعا يقبل منهم كفرهم ولا يقبل منهم من الناس إسلامهم، من كفر يكفر. وإذا وقع القول عليهم يعني إذا حق القول، يعني لازم القول في وقوع العذاب على الناس. أقول لإنسان لا تفعل هذا وإلا يكون كذا وكذا، ففعل، فقل حق عليك القول. فإذا فسد الناس حق عليهم القول فيخرج الله دابة من الأرض تكلمهم، فهذا عجيب جدا، ستقف الدابة وتكلم الناس، تكلمهم قضايا الإيمان على الغالب، تكلمهم وعند ذلك سيكون شهادة عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. فإذا يريد الناس يسلمون، قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، ما خلص انتهى الأمر، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فيه دليل على أن الإيمان أصله في القلب، أو كسبت في إيمانها خيرا يعني عملا صالحا. ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن أصل الإيمان في القلب، أصله الاعتقاد، ثم يزداد بزيادة بالأعمال، يزداد طبعا الإقرار بالشهادتين شرط من الشروط، ثم يزداد بالأعمال يوما بعد يوم وحسنة بعد حسنة. والأحاديث على الدجال يطول ذكرها، ولكن الله أعلم. من أهم الأمور التي أريد أن أذكر الناس أن لا يعينوا الأعيان، قد تكلمنا عنه. نعم. وهذا واحد، احتمال وارد أن الناس كانوا، لكن هي تبين للناس أن أنتم كفار، أنتم مؤمنون، إذا كان هذا ليس من كلامها لفظا. إذا لم يكن من هذا أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون.
تدخل مكة يا شيخ، تدخل
الحرم. الله أعلم. التوحيد كما تعلمون الإيمان في أسماء الله وصفاته، وهو ما يسمى عند بعض العلماء بتوحيد الأسماء والصفات، وهو لازم لتوحيد الربوبية، وهو شرط من شروط الإيمان أن تؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته كما وصف بها نفسه أو كما وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا لفظ الرحمن ولفظ الرحيم. يقول: جعل الله الرحمة في 100 جزء، يعني هي النسبة اللي يقولون فيها الناس 100%، فقد جزأها الله، جزأ الرحمة إلى 100 جزء، يعني النسبة المئوية المعروفة عند الناس، فأمسك عنده 99 جزءا، يعني بالتعبير الرياضيات المعاصر 99 من رحمة الله، 99% تركها عنده، وواحد بالمئة فقط أنزلها إلى الأرض. وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق. كل هالرحمة التي تجدونها والعطف من الأم على ولدها ومن الوالد على أولاده، كل هذه الرحمات حتى الدابة ترفع حافرها عن ولدها، عن ولدي حتى لا يصاب بأذى، هذه القطة التي تجري في السعي تتعرض إلى الموت من أجل إطعام أولادها وتجري بهم وتخفيهم هنا وهناك، هذه من جزء من الرحمة اللي هي من 100 من رحمة الله عز وجل. كل الخلائق يتراحمون بهذه الرحمة حتى ترفع الفرس، وفي رواية وحش، وفي رواية الدابة، فحافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، هذه من الرحمة التي أنزلها الله عز وجل على الأرض. أما 99 فادخرها ليوم القيامة، من يعلم لماذا؟ لأن أحسن. الناس بحاجة جدا إلى هذه الرحمة من المؤمنين، بخاصة من المؤمنين. لماذا؟ بل إن الرحمة هنا يوم القيامة هي للمؤمنين، لأنه ما من واحد منا إلا وله ذنب، وما من واحد منا إلا وله خطأ، وما من واحد منا وإلا له ظلم وتقصير وتجاوز وبغي. فلو أن الله لم يرحمنا لأهلكنا، لو أن الله عز وجل لم يرحمنا لأهلكنا. لكن يعني ما أعرف لماذا بوب الرحمن الرحيم، كان ينبغي أن يبوب باب صفة الرحمة لله، لأن الاسم الرحيم مشتق من الرحمة، أما الرحمن فهو ليس باسم مشتق، اسم ذات. الرحمن اسم ذات، ولم يأتي تابعا. ما معنى لم يأتي تابعا؟ ما إجا مفعول به، ما إجا دائما، يأتي إما مبتدأ وإما فاعل، وهذه أمور غير تابعة. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الرحمن على العرش استوى، ما جاء في القرآن أبدا الرحيم فعل كذا، الرحيم على العرش، العزيز، لا، إنما تأتي بالصفات. لذلك كان لله عز وجل اسمان للذات، الله والرحمن. وقيل أن الله عز وجل سمى به نفسه ذاتا، يعني اسم ذات، لأن أعظم صفة من صفاته هي الرحمة، ولولا رحمة الله لخلق لهلك الناس جميعا. إذن الرحمن اسم علم، صفة ذات قائمة بنفسه سبحانه وتعالى. وقيل معناها بالغ الرحمة إلى منتهاها. يقابلها الرحيم صفة فعل أصلا، لأن الله يرحم يرحم فسمي رحيما، الله يكرم 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 سمي كريما. وصفة تتعلق بالمخلوق، هناك تتعلق الرحمن بالذات، هنا تتعلق بالمخلوق، وهي معناها كثرة الرحمة. الرحيم على وزن فعيل، صيغة مبالغة، أي كثير الرحمة. أما هناك أي أنه بذاته رحيم. تفضل. يقول الله عز وجل لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما معنى أو كسبت في أمان؟ يعني فعلت، هذا تصنيف، يعني صنفان، صنف آمن وصنف كسب خيرا. تفضل.
وفي رواية لمسلم إن لله
الله الخلق انتهى منه، يعني المقصود انتهى من خلق السماوات والأرض ويدخل في ذلك الإنسان. كتب في كتابه، يعني في لوحه المحفوظ. اثنين، فهو عنده فوق العرش، عنده فوق العرش قاطعة الدلالة على أن الله فوق العرش، وأن الله ليس في كل مكان كما يزعم كثير من الناس. الله فوق العرش، استوى على عرشه، الله في سمائه، وليس بذاته موجود بيننا، وإنما هو بيننا برحمته وعلمه وسمعه وبصره. أما ذاته العلية هي أعلى بكثير من أن تكون بيننا. فالكلام اللي يقول بعض الناس يا موجود في كل الوجود، هذا كفر، هذا اللفظ كفري، لكن هذا اللفظ الكفري هل نستطيع أن نكفر كل قائل به؟ الناس فيه ثلاث وجوه، ناس يقولون يا موجود في كل الوجود، يقصدون الحلول أن الله، فهذا كفر مخرج من الملة. والصمت الثاني يقول يا موجود في كل الوجود، يعني دلائلك في الوجود يدل على الله، له آية في كل آية، في كل عبرة، في كل خلق له آية سبحانه وتعالى. هذا معنى جميل وهذا معنى كفري. ولذلك دائما أذكركم بكلمة ابن القيم رحمه الله، يقول الكلمة يقولها اثنان، أحدهما يريد بها محض الكفر، والآخر يريد بها الإسلام الحق الإيمان، والعبرة بمقصده بسياقه بغير ذلك. والعبارة الثالثة يقول يا موجود في كل الوجود، عبارة ما يقولها الجهل من الناس، كثير من الكبار السن يقولون هذه العبارة، فإذا سألته عن معناها يقول الله موجود معنا الله بهذا التعبير. فأما الأول فكافر، وأما الثاني فمؤمن، وأما الثاني فجاهل، الثالث فجاهل. نعم، يا موجود في كل الوجود. الفرق الأول يقول الله موجود في كل شيء وهي الحلولية،
ألا يكون ممن يكون بحلولية جاهل؟
معليش، لكن اللي حين نقول هذا كفر لمن يقوله بهذا المعنى، هذا كفر. لا، هذا مش فعل، هذا قول، هذا القول إذا قاله باعتقاد أن الله في كل الوجود فهذا كافر.
والجهل ما ليس،
لا هذا ليس، لا يعذر هذا بجهل، يقول هذا الله وهذا الله وهذا الله وهذا الله. الأمر الثاني هو يقولنا نحن يعتقد ذلك. الأمر الثاني يقول قصدي من ذلك أن في كل مخلوق آية من آيات الله ودلالة على وجوده، فهذا إيمان. إذا المقصود، المقصود مقصود الرجل. والصفة الثانية تسأل رجل تقول ما معنى الله موجود في كل وجود، يقول الله بيننا والله بيعيننا، هذا كلام الجهلة. ومن حيث كلامه صحيح أنه الله معنا والله يعيننا، لكن تبين له أنه هذا لفظ لا تجوز. مثل من يقول لا حول لله، بده يختصر هذا الأحمق لا حول ولا قوة إلا بالله، فقل لا حول لله، وسمعناها من كثير. شو رأيك؟ هذه كل دلائل أن نحن، ماذا تقصد؟ وإذا به شيوعي خبيث يقول أي لا قوة لله وإنما مات، وإذا به جاهل من الجهال يقول يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا اختصرتها. تعرفوا معنى لا حول لله؟ يعني لا قوة لله، لا قوة لله. وكثير يفعل هذا الجهال. نعم،
انتشر عند الناس شيخ قول من الجهل أن الله موجود في كل وجود زي الهواء ليس بالحلولية، وأن موجود هذا ينتشر في كل بلد المسلمين إلا من رحمه
الله. يعذر بالجهل هذا لأنه هكذا لقب، لكن أنا قلت في المثال الأول أن يعتقد، يعتقد أنه هذا كما كان ابن عربي وابن وهؤلاء الناس. نعم،
هل يجب
علينا طبعا أو لا تكفروا؟ نعم، أنت ناوي تكفروا ولا مانك ناوي؟ إذا اتركوا، يعني أنت إذا ترغب في التكفير فلا بد من أن يكون عندك قواعد شرعية وفقهية واقع هذا الرجل الذي قال هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة تحمل على وجهين. مثل هذه الكلمة يا موجود في كل الوجود لها وجهان، وجه صحيح وجه كفري. نعم،
دكتور تحكي ما بقول
ان ما يطلق على الله،
الله يهديك. ليس بحثنا الان في خطأ في خطأ العنار، بحثنا
في أن صاحبها هل يكفر أو لا يكفر؟ نعم.
في شيء من جد لم تصب البيضة وضع على وجهها يكفر من يقول تحولت.
هذا نفس الشيء نفس الأمر على التفصيل. نعم. تفضل. جاء في الروايات الأخرى هو الذي بال في المسجد، ولما قام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريدون ضربه وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعهم ووعظه وبين له، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام هذا الأعرابي لجهله وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. هذا دعاء الإثم ودعاء البغي ودعاء الظلم، ولا يريد أن يرحم معهم أحدا. وكأن هذا الأعرابي يسمع الصحابة، يسمعهم أنه لا يدعو لهم، لكن كان ينبغي عليه أن لا يقول ولا ترحم معنا أحدا، يقول اللهم ارحمني ومحمدا، لكن أزاد فقال ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا. التحجير ما معنى التحجير؟
التطهير.
إيه، لكن شو أصله؟
وضع حجر في مجرى الماء حتى يطهر.
ها؟ التحجير هو أن يضع مثلاً حجر عند ماء لتضييق المجرى، والأصل فيه أن يحجر أرضا حتى يحددها. لعن الله من غير منار الأرض. هذا هو التحجير، وهو الذي مر معنا في إحياء المواد. إحياء المواد كم هو حريص. فالله أعطاه أرض كبيرة فراح ووضع أحجار وحجر أرضا وضيق على نفسه، اترك الأرض كلها ملك لك. وهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا المسكين حجر واسعا، يعني أراد أن يحدد رحمة الله فيحصرها على نبيه وعليه. قال: قد حجرت واسعا. وفيه أورد المؤلف هذا الباب، هذا الحديث تحت هذا الباب لإثبات سعة رحمة الله من لفظه واسعا. بل القرآن الكريم نطق بذلك فقال: ماذا قال؟ ورحمتي وسعت كل شيء. نعم.
هذا الحديث جاء وكأنه في إقلاب، قالوا بعدما دعا هذا الدعاء ثم ما لبث أن قاب فبال في المسجد، فهل هذا إقلاب ولا يكون هو
لا
أنه مغفل من هذا الكلام؟
لا لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون هذا أحمق أم دابة أو أجل أو دابة؟ هذا
الحديث جاء بعض الروايات البخاري
مفهوم. لا لا، هذا انقلاب على الرابع طبعا،
يعني يكون
هو دخل مباشرة بال
ثم
حصلت المشكلة.
هذا انقلاب.
نعم تفضل. كلمة جديدة: كل رحمة طباقا، ما بين السماء ما بين السماء والأرض. طباق بمعنى ملء، طباق هنا بمعنى ملء السماء والأرض، ما بين السماء والأرض كل رحمة. ولولا ذلك كما مر معنا في زيادة الإمام البخاري: ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما يئسه من رحمة الله، ولو علم المؤمن ما عند الله من العذاب لما ضمن إنسان على نفسه، أو ما ضمن الإنسان على نفسه النجاة من عذاب الله عز وجل. طيب تفضل تفضل. رحمك الله، هناك صفة الله وآثار صفة الله، فالرحمة التي تكون بين الناس هي من رحمة الله، هي المخلوقة يعني التي خلقها، هذه الرحمة التي خلقها في قلب الأم، في قلب الدابة، في قلب الأبي، في قلب المعلم، في قلب في قلوب الناس، هذه من رحمة الله. هذه مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ طبعا اللي بيطاعن. نرجع إلى اللفظ والملفوظ. فلفظنا في القرآن هذا اللفظ، وتحريك الشفتين وما شابه ذلك، والحنجرة، هذا كله مخلوق. أما الكلام نفسه الذي تكلم الله به قل هو الله أحد، هو الكلام غير مخلوق، أما اللفظ. وهكذا رحمة الله يقصد بها ما يكون بين الخلق من الرحمة. طيب أقول لك، فضل الله مخلوق أم غير مخلوق؟ كرم الله مخلوق ولا غير مخلوق؟ إن كان المقصود صفة الله فلا، وإن كان المقصود ما يكون بين الناس من الفضل. طيب تفضل الله عليك ببيت، هذا البيت مخلوق أم غير مخلوق؟ وتفضل الله عليك بالرزق وبالمال، هذا مخلوق ولا غير مخلوق؟ طيب هذا ليس من فضل الله؟ فهل نقول أن فضل الله بمعنى الصفة القائمة به هو مخلوق؟ مخلوقة؟
أولا صفات الله ذاتية ومتعدية، فالذاتية زي العزيز والرحمن، والمتعدية زي الخالق وزي
الرازق الخالق الرزاق. أصلا طبعا
يعني تكون الرحمة هنا ذاتية ولا متعدية؟
لا متعدية، لأنها تتعدى للخلق، تكون فيها الخلق.
اسم الرحمن
ذاته كما قلت، لكن هنا الرحمن اسم خاص بالسابق غير مشتق الأولى، وإن كان مشتق من الرحمة لكن بقي اسما للذات. نعم. ترجع 100% يوم القيامة، يعني 99 ادخرها ليوم القيامة، 99 دخرها والرحمة نزل يوم القيامة، الناس رجعوا إلى الله عز وجل، فترجع 100%. مو نقصت واحدة في الدنيا، رجع الناس يوم القيامة.
أفضل شيء يعني إذا كان يترجع وتروح كأنها وضع على مخلوقة، يعني
هذا التي عند الناس، عند الناس مخلوقة. وهذا الناس لما الله يرحمه ويمنع من عندما يأمر الله بأمر يرحمه من النار شيء، هذه الرحمة، وعندما يخلق فيهم رحمة شيء آخر. ولا تعمقوا أكثر من كذا بعدين. تفضل. حديث طويل حتى نشرحه ولا ننقطع به، نبدأ. بسم الله. هذا الحديث القدسي من أعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي هو الذي من كلام الله ثم نقله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقله النبي إلينا. وقد أخطأ بعض أهل العلم وقال أن الحديث، وقال إن الحديث القدسي إنما هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحقيقة ليس هنا في أدب، حتى مع أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في بعض الروايات يقول حدثني جبريل، ونحن إذا قال أبو هريرة حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول اللفظ من أبي هريرة.